الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رجوع البايع على المشتري لو رجع إليه المالك. كان رأي المصنف هو أن الرجوع باعتبار أن أنه هو يرى لا مانع من أن تكون ذمم متعددة تشتغل بمال واحد لكن على سبيل شنو البدل. مصنف هذا رأيه أنه ماكو مانع من أن تشتغل ذمم متعددة بشيء واحد بشخص واحد لكن على سبيل البدل. الشيخ صاحب الجواهر يقول لا، أن الذمم المتعددة لا تشتغل بشيء واحد، الشيء الواحد لا يقبل إلا ذمة واحدة. واضح. لكن رجوع البايع على المشتري هذا من باب المعاوضة القهرية التي تجري بين ما يدفعه البايع على المالك وبين ما اشتغل ذمة المشتري به للمالك، معاوضة قهرية بينهما. وبعد أن يدفع البايع للمالك هو يملك ما في ذمة المشتري، فإذا ملك ما في ذمة المشتري يمكنه أن يطالبه شنو به فيرجع به على. انتهى الكلام من الإشكالات التي أوردها المصنف على ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر. انتهى الكلام إلى ما أدري الإيراد الثالث أو الكذا الرابع. مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري. حاصل هذا الاعتراض هو أنه هكذا يقول، بأن الشيخ صاحب الجواهر كان يقول أن البايع يتملك ما في ذمة المشتري للمالك، يتملك ما في ذمة المشتري للمالك بأدائه البدل للمالك يملك ما في ذمة المشتري. يقول هذا تملك غير من تلف المال بيده اللي هو البايع لما في ذمة من تلف المال بيده اللي هو منه المشتري، هذا التملك ليس له سبب واضح، لا اختياري ولا شنو ولا قهري. فلماذا يحصل هذا التملك؟ اما انه ليس له سبب اختياري فواضح جدا، لانه ماكو سبب اختياري، ماكو بيع، ماكو هبة، ماكو شراء. واضح. حتى يكون هذا موجبا لتملك البايع ما في ذمة المشتري، كما انه ليس له سبب قهري ايضا. يقول ماكو سبب واضح قهري يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا التملك. فإذا هذا التملك ليس له أساس. قال مع أن تملك غير من تلف المال بيده اللي هو البايع في مثالنا لما في ذمة من تلف المال بيده اللي هو منه المشتري بمجرد دفع البدل، بمجرد أن يدفع البايع البدل إلى المالك، يقول هذا لا يعلم له سبب اختياري ولا شنو ولا قهري. ما هو سبب القهر الذي يوجب حصول مثل هذا التملك؟ بل المتجه على ما ذكرنا يقول المصنف بناء على انه ماكو مانع من ان تكون ذمم متعددة مشتغلة بشيء واحد لشخص واحد، سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، بمجرد أن البايع يؤدي إلى المالك يسقط ما في ذمة ماذا؟ ما في ذمة من تلفت العين بيده، يعني يسقط ما في ذمة المشتري. فإذا سقط ما في ذمة المشتري بمجرد أداء غيره حينئذ لا تبقى ذمته مجهولة حتى يملكها منه المؤدي والدافع اللي هو البايع في محل كلامنا. قال بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، بمجرد أن يؤدي الغير يسقط ما في ذمة المشتري للمالك لعدم تحقق موضوع التدارك. بعد تحقق التدارك، بعد أن تدارك البائع ودفع البدل، لا يبقى موضوع للتدارك حتى تبقى ذمة المشتري مشغولة لمن؟ للمالك، وحتى يملكها ماذا؟ البائع بأدائه البدل. إذ لا يبقى لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. هذا هم إيراد آخر على الشيخ صاحب الجواهر، مع أن اللازم هذا إيراد جديد مما ذكره، أن لا يرجع الغارم بمن لحقه في اليد العادية إلا من لا من تلف في يده. يقول مقتضى كلام الشيخ صاحب الجواهر هو أن من تلفت العين في يده لا يجوز له أن يرجع إلى من قبله ممن لم تتلف العين في يده، أصلا هو لابد أن يرجع إلى خصوص من تلفت العين في يده. يعني لو فرضنا أن العين كانت في يد زيد، وزيد نقلها إلى عامر، وعامر نقلها إلى خالد، والعين تلفت في يد خالد، والمالك رجع للمن؟ رجع على زيد. يقول بناء على كلام الشيخ صاحب الجواهر زيد ما يقدر يرجع إلى عامر، يعني من استولى على العين بعده ولم تتلف عنده العين، وإنما العين تلفت عند غيره اللي هو خالد في مثالنا، يقول ما يقدر يرجع إلى عامر بناء على كلام ليش. يعني يقول ذمة واحدة مشغولة بيش؟ مشغولة بيش؟ مشغولة للمالك، وهي ذمة من تلفت العين عنده، وهو خالد في المثال. فإذا رجع المالك على زيد الأول ودفع زيد البدل، تقول يكون معاوضة قهرية بين ما دفعه زيد للمالك وبين ما اشتغلت به ذمة الأخير اللي هو خالد المن للمالك. خب هو يملك ما في ذمة خالد فيرجع على خالد، بعد ليش يرجع على من؟ على عامر الذي لم تشتغل ذمته بماذا؟ للمالك بأي شيء بحسب فرض الشيخ صاحب الجواهر. إذن لا يجوز له أن يرجع إلى عامر، بل لابد أن يرجع لمن؟ إلى خالد. والحال يقول هذا لا إشكال في أنه خلاف ما اتفق عليه الأصحاب من أن الأول يمكن أن يرجع لمن؟ إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، حتى تستقر على من؟ على من تلفت العين في يده. قال مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم اللي هو من المالك، يعني بمن الغارم، لا اللي هو البائع، بمن لحقه في اليد العادية، يعني اللي يجي وراء في اليد شنو؟ العادية غير الأمينة، إلا إلى من تلف في يده، إلا أن يكون الشخص اللي بعد شنو؟ تلفت العين في يده. مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده وإن لم تتلف العين شنو؟ في يده. نعم، لو كان غير من تلف بيده، لو كان الذي بعده غير من تلف في يده، كما هو في مثالنا عامر لم تتلف العين في يده وهو بعد زيد، يقول فهو يرجع إلى أحد لواحقه. واضح؟ يعني زيد إذا رجع إلى عامر، عامر هم يرجع إلى من بعد، إلى أن تستقر على من؟ على من تلفت العين في يده. قال نعم، لو كان، يعني لو كان من بعده، اسم كان من بعده، لو كان من بعده غير من تلف بيده فهو يرجع، هذا الذي من بعده ليرجع للبائع، فهو يرجع على إلى أحد لواحقه إلى أن تستقر على من تلف في يده. واضح هذا؟ يقول هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري، إذا تلف المبيع في يد المشتري، فيقع الكلام في أنه هل يرجع عليه البايع أو لا يرجع عليه البايع. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، في صورة بقاء العين وعدم تلفها أيضا تقدم سابقا الحكم بها أنه يرجع المالك ويأخذها للعين نفسها. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها. المالك في حال بقاء العين ما يتعين عليه أن يرجع إلى من العين في يده، لا يقدر يرجع إلى من وضع يده على العين وإن لم تكن شنو في يده، فهو يقدر يرجع إلى البايع اللي العين مو في يده مثلا، كما أنه يقدر يرجع المال إلى المشتري اللي هي العين شنو في يده، لأنه يرجع المالك بها على من في يده أفرض المشتري أو من جرت يده عليها اللي هو منه البايع. فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده، إذا فرضنا رجع على البايع اللي العين فعلا مو بيده، رجع على البايع وقال اعطيني العين، واضح طالبه بالعين لأنه وضع يده عليها، فحينئذ البايع تارة يمكنه أن ينتزع العين من المشتري فينتزعها ويدفعها لمن؟ إلى المالك. أما إذا فرضنا أنه كان لا يمكنه انتزاعها من الماذا؟ من المشتري. قال فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده، يعني البايع اللي رجع عليه المالك وطالبه بالعين في حالة بقائها ولم يتمكن من انتزاعها من المشتري، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة. من غرم للمالك بدل الحيلولة؟ بايع يدفع للمالك بدل الحيلولة، لأنه هو سبب في ماذا؟ في الحيلولة بينه وبين ماذا؟ وبين ما يملك اللي هي العين، فيجب عليه أن يدفع عليه بدل شنو؟ بدل الحيلولة. وللمالك استردادها، وللمالك شنو؟ استردادها، فيرد بدل شنو؟ بدل يعني المالك إذا استرد العين بالرغم من أنه أخذ بدل الحيلولة، لكن على بدل الحيلولة إلى أن شنو يأخذ العين، فإذا استرد العين يجب عليه أن يرد بدل شنو؟ بدل الحيلولة. وللمالك استردادها، استرداد العين، فيرد بدل الحيلولة. قال ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من استرداد من الاسترداد من الثاني. لو كان المالك يتمكن من استرداد العين من المشتري هل يرتفع حقه في مطالبة البايع بالعين؟ قل لا، لا يرتفع حقه بمطالبة الأول بالعين بالرغم من تمكنه أي المالك من استرداد العين من المشتري. قال ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه أي تمكن المالك من الاسترداد من الثاني. لماذا؟ يعلل، يقول لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها وإن بذل ما بذل، لأنه غصبها وضع يده عليها فعهدتها عليه، فيجب عليه شنو؟ دفعها إلى المالك لو رجع إليه وإن بذل ما بذل. نعم، ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه. يقول ليس للمالك أن يطالب الأول بمؤنة الاسترداد حتى هو يباشر استردادها بنفسه. المالك هذا لا يتعين على، يعني البايع هو مكلف بأن يدفع العين علما إلى المالك، فإذا فرضنا أنه كان لا يتمكن حكم الشرع أن ينتقل إلى دفع بدل شنو؟ حيلولة، واضح. أما أن المالك يجبره على أن يدفع له مؤنة استرداد العين حتى هو بنفسه يباشر استرداد العين، هذا المال بائع ليس ملزما بذلك، ومن حقه أن يرفض شنو ذلك، يقول أنا يتعذر علي تسليم العين، فحينئذ أنا أدفع لك بدل شنو، بدل الحيلولة. واضح؟ قال وليس، نعم ليس للمالك أخذ مؤنة الاسترداد ليباشر بنفسه، خلص هذا. ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، لو فرضنا أن العين لا يتمكن من استردادها إلا المالك، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض أو لا؟ هاي مسألة، أنه لو فرضنا أن المالك هو الذي يتمكن فقط من استرداد العين، وطلب عوضا من ماذا؟ من البايع، رجع إلى البايع وقال للبايع أنا ما أتمكن من استرداد العين، وكان المالك يتمكن من استرداد العين لكنه طلب ماذا؟ طلب عوض استرداد العين من البايع، فهل يجب عليه على البايع أن يدفع هذا العوض أو لا يجب عليه أن يدفع هذا العوض؟ واضح. وجه وجوب دفع العوض هو أنه أفرض أن هذا مقدم من مقدمات تسليم العين إلى شنو؟ صاحبها. مو قلنا وين بذل ما بذل، هو واحد مما بذل هو أي مؤنة شنو؟ الاسترداد، يدفعها لمن؟ إلى المالك. بالنتيجة استرداد العين ودفعها إلى مالكها يتوقف على بذل ماذا؟ على بذل هذا العوض للمالك حتى يسترد العين، لأنه هو القادر على استردادها، فيجب عليه دفعها. وجه عدم الوجوب هو ما قلناه من أن المالك ليس مكلف في حال التعذر إلا ببدل الحيلولة، وأما أن يدفع مؤنة إلى المالك وعوضا للمالك هذا ليس واجبا عليه. أكو احتمال ثالث والتفصيل، بينما إذا كان العوض متعارف فحينئذ يجب دفعه، وإن لم يكن متعارفا فلا يجب عليه دفعه. قال ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه، عليه على من يعني؟ على الأول بذل العوض، هذا احتمال، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، هذا الثاني، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيجب دفعها، وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب فلا يجب، اللي هو من الغاصب البايع في كلامنا، مما يعد إجحافا على الغاصب الأول. وجوه، مصنف ما رجح وجه من هذه الوجوه الثلاثة، هذا كله مع عدم تغير العين، هذا كله مع بقاء العين وعدم تغيرها، وأما إذا تغيرت قماش خيط لبن سوى أفرض جبن وهكذا تغير صار بالعين، موجود العين لكنها شنو تغير صورتها، أما مع عدم إذا تغيرت فيتجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، من تعرض له مناسب في باب الغاصب، هناك هو محل بحث هذا البحوث كلها، في الحقيقة هو باب الغاصب، وإنما ذكر هنا لوجود ارتباط بين ماذا؟ بين الفضولي وبين الشنو؟ وبين الغاصب في بعض الأحكام، يشتركان في بعض الأحكام، لأن الفضولي بمنزلة الشنو؟ بمنزلة الغاصب. قال وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغاصب، والكثير من الأحكام هي من مختصات باب الشنو؟ باب الغاصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة، وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلل. إن شاء الله. مسألة قال لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه. كنا سابقا نفترض أن الفضولي باع مال غيره فقط إما لنفسه أو لغيره. أما إذا فرضنا أن الفضولي الآن باع مال غيره ومال نفسه، باع مال الغير ومال نفسه صفقة واحدة، هاي مع الكلامنا، فهل يصح البيع؟ لا يصح البيع. قال فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، كما لو باع خلا وخمرا. هنا شنو حكمه؟ أنه يصح البيع في الخل ولا يصح في الخمر. في المقام أيضا إذا باع ما يملكه ومال الغير، وقلنا ببطلان بيع الفضولي بناء على بطلانه، فحينئذ يصح البيع فيما يملكه ويبطل فيما يملكه غيره. فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه الصحة، يعني الصحة فيما يقبل الملك فيما يملكه في محل كلامنا، لظهور الإجماع بل دعواه عن غير واحد في صحة البيع فيما يملك وعدم صحته فيما لا يملك، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما شنو؟ فيما يملك. هو نفس موضوعنا، باع ما يملك وما لا يملك، يقول له قد لا يصح البيع فيما لا يملك وقد وجب الشراء فيما شنو؟ فيما يملك. هذا على القول ببطلان شنو؟ الفضولي. وأما على القول بصحة بيع الفضولي فالمسألة شنو تكون؟ أوضع، فيصح البيع فيما يملك وفيما شنو؟ يملكه الغير، إذا أجاز شنو؟ إذا أجاز المالك فيصح البيع في الجميع، إذا رد المالك يصح البيع وين؟ فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك. قال هاي اشتبهنا احنا؟ صرنا سطر. بلي ولما ذكرنا يقول قال به من قال ببطلان الفضولي، حتى من يقول ببطلان الفضولي قال بصحة البيع فيما شنو؟ فيما يملك. ولما ذكرنا من الأدلة على صحة البيع فيما يملك وبطلان فيما يملك قال بهذا الشيء من قال ببطلان بيع الفضولي. ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن زهرة والحلي وغيرهم، نعم لولا النص والإجماع، لولا وجود نص ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك. مصنف عدة فتخدشة لولا النص والإجماع، وهو أن هذا أن شلون نحكم بصحته، لأن ما يمضيه الشارع، ما يحكم الشارع بصحته لم يكن مقصودا لهما، وما هو مقصود لهما لم يمضيه شنو؟ الشارع. أدهتي الخدشة لأنهما هو ماذا قصد؟ قصد بيع المجموع، قصد بيع ما يملك وشنو وما لا يملك، بينما عندما نبحر ونحكم بصحة البيع فيما يملك وبطلان فيما لا يملك معناه أن هذا الذي حكمنا بصحته لم يكن مقصودا له، وما هو مقصود له لم نحكم بماذا؟ بصحته. لكن يقول النص والإجماع هو أغنانا فيما يملك، في محل كلامنا ما يملك وما ايه صحيح ما سيجي في بيع ما يملك وما لا يملك. في تلك المسألة يذكر هاي الخدشة، هاي الخدشة ما تختص في بيع ما يملك وما لا يملك، تشمل حتى شنو؟ بيع ما يملك وما شنو وما لا يملك. قال واما القول على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة إذا أجاز المالك يصح في الجميع، بل وكذا مع الرد أيضا لا ينبغي الريب في الصحة، لكن بالنسبة لمن إلى ما يملك، بل وكذا مع الرد فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير شنو غير مملوك، إذا تبين إذا رد المالك من قبل أن يتبين أن بعض المبيع شنو غير مملوك فإنه يصح في ماذا في المملوك ويبطل في غير المملوك. غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ علما للمشتري، لأن هذا اشترى المجموع الآن سلم له شنو البعض فيثبت له خيار شنو تبعض صفقة. غاية الأمر يثبت الخيار حينئذ للمشتري، لكن مع شنو مع جهله بأن بعض المبيع ليس مملوكا شنو له فيثبت له خيار تبعض الصفقة، أما إذا كان عالما فلا يثبت له هذا الخيار. مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبايع أيضا، مو فقط المشتري يثبت له خيار تبعض الصفقة، البايع أيضا عندما يبيع ما يملك وما يملكه الغير، أيضا عندما نقول له لا يصح فيما تملك ويبطل فيما يملكه الغير، أيضا يثبت له خيار تبعض شنو قاعد تلاحظون، البايع ايضا يثبت له الخيار، ما نقدر نجبره على ماذا على ان على امضاء المعامله بالنسبه الى ما يملك، وانما ايضا يكون له الخيار، يستطيع ان يفسخ هذه شنو هذه المعامله. الشيخ في الخلاف يجي يقول اكثر من ان الخيار يثبت للمشتري، بل عن الشيخ في الخلاف تقوي ثبوت الخيار للبايع، لكن عن الغنية للسيد الجزم بعدمه، يقول الجزم بأنه لا خيار المال للبايع، لأن البايع يعلم بأنه هو باع ما يملك وما شنو وما لا يملك، ويؤيده صحيحة الصفار. المصنف يقول صحيحة الصفار تؤيد عدم ثبوت الخيار للبايع، لأن صحيحة الصفار تعبر وقد وجب الشراء فيما شنو يملك، يقول إذا باع ما لا يملك وما يملك الصحيفة تقول بأنه لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك، وجب الشراء معناه ما له خيار به، لزم الشراء فيما يملك وجب لزم، فلا يكون له شنو فيه خيار. وربما حمل كلام الشيخ، الشيخ اللي يقول أن الخيار يثبت حتى للبايع، ربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البايع الجاهل، إذا قال البايع أنا ما أدري بأن بعض المبيع ليس ملكا شنو لي، إذا ادعى الجهل أو الإذن أو ادعى أنه مأذون من قبلي مالك هذا البعض في بيعه مع ما يملك أو الإذن، حينئذ شنو يثبت له الخيار. وكلام الغنية اللي جزم بالعدم يحمل على من؟ على صورة عدم العلم وعدم الإذن، وكلام الغنية على العالم. ثم أن صحة البيع فيما يملكه مع الرد، إذا رد المالك قلنا شنو يصح البيع فيما يملكه، هذا الفضولي مو يصح البيع فيما يملكه، يقول هاي صحة البيع فيما يملكه الفضولي مع عدم إجازة المالك مع رد المالك، هذا مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، يقول هذا إنما نقول بأنه يصح فيما يملك إذا لم يتولد من عدم الإجازة من الرد مانع شرعي مو بالحسبان، أما إذا وجد مانع شرعي واضح أنه نلتزم بعدم الصحة للمانع. إحنا نبحث عن صحة بيع ما يملك وعدم صحته من هذه الزاوية، من زاوية كونه شنو يملكه والآخر شنو لا يملكه. أما إذا دخلنا في العنصر إضافي يقتضي البطلان فلا نحكم بماذا؟ بالصحة حتى فيما يملكه البائع الفضولي، بل نحكم بماذا؟ ببطلانه. يقول كما لو فرضنا مثال بيع عابق من دون ضميمة، لو فرضنا هو باع شنو؟ باع كتابه مع عبد عابق، لكن عبد العابق ملك من؟ اقول باع عبده العابق مع كتاب زيد، كتاب ملك زيد مو ملكه، ملكه، فباع ما يملكه اللي هو عبد العابق وكتاب زيد اللي هو ملك الغير، وزيد رفض البيع في كتابه، واضح انه يبطل بيع العبد العابق الا مع شنو؟ مع الضميمه. فعندما يرد زيد معناه ما صار لهذا البيع ضميمه فيبطل بيعه، لأنه يشترط في البيع القدرة على من؟ على التسليم، وهذا مو قادر على تسليمه، فيبطل البيع من هاي الجهة، مو من جهة كونه شنو؟ هذا تبع الصفقة وتبعض البيع وأنه ذاك رد البيع. قال ثم أن البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم ربا او بيع عابق من دون ضميمة. بيع عابق من دون ضميمة بينا مثاله، لزوم ربا كما لو فرضنا هيجي انه باع افرض غرام من الذهب مع كتاب بغرامين مئين من الذهب، غرام من الذهب مع كتاب غرامين من الشنو؟ من الذهب، مع اختلاف نوعية الذهب حتى يعني يتعقل البيع، واضح؟ مع افتراض أن هذا الكتاب كان يساوي في تقديره نصف غرام من الثمن، يعني هو في الحقيقة قاعد يبيع غرام في مقابل شنو؟ غرام ونصف من الذهب، ويبيع كتاب في مقابل شنو؟ نصف غرام من شنو؟ من الذهب الرديء مثلا. فإذا فرضنا أن مالك الكتاب لم يجز هذا البيع في كتابه، فش راح يصير؟ راح يصير غرام في مقابل غرام ونصف كأنه، وهذا ربا واضح، هذا ربا واضح، ربا زين. وسيجيء الكلام في محلها. بعد ذلك يدخل في بحث بعد فرض أن البيع يصح فيما يملك ويبطل فيما لا يملك، يدخل في بعد كيفية شنو؟ التقسيم. خو بطل البيع، هو باع ما يملك وما لا يملك بمية، مو المالك هذا الجزء المبيع ما جاز رد، نقول يصح البيع فيما يملك، هو يصح البيع فيما يملك، شلون نقسم الثمن عليه؟ واضح؟ عندما نقول يصح شنطي من الثمن، شلون نقسم الثمن على ما يملك وعلى ما لا يملك؟ هناك ضابطة معينة حتى تقدر تحدد لي، تقول بأنه إذا صح البيع فيما يملك فهو يأخذ كذا مقدار من الثمن في مقابل شنو؟ في مقابل ما يملك. نقدر نعطي ضابطة أو لا؟ فالضابطة عشوائية ما نقدر نطيه، لأن ما يملك يختلف باختلاف الموارد، قد يأخذ حصة كبيرة من الثمن، قد يأخذ حصة صغيرة من الثمن، واضح؟ افتراض انضمام إلى الآخر له حصة أيضا من الشنو؟ من الثمن. انفراد عن الآخر له حصة من الثمن. فكل هذه الأمور كنت تأخذ بنظر الاعتبار حتى نعطف المعيار وميزان لماذا؟ لتبسيط الثمن على ما صح فيه البيع وما لم يصح فيه الشنو؟ فيه البيع. قال ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصة من الثمن وموقوف في غيره بحصة، في غير المملوك موقوف على من؟ بلي بحصته من الثمن، موقوف عليه من؟ موقوف على إجازة المالك، وموقوف في غيره بحصته، أي بحصته من الثمن. وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن، هذا ما فرق بين أن يرد المالك أو يجيز، حتى إذا أجاز بالنتيجة كن نطي للمالك الذي أجاز مقدار شنو من الثمن، فكن نعرف قد نطي للمالك المجيز وللفضولي الذي باع شنو ما يملك. وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثل، واضح في غير المثل، في القيميات، تكلم في القيميات الآن، فيما لو كان المبيع شنو قيميا مو مثليا، في غير المثل طريق معرفته يقول أن يقوم كل منهما منفردا. نقوم ما يملكه البايع الفضولي منفردا، قد يسوى خلنا نفترض 10. نقوم ما يملكه المالك، ما لا يملكه الفضولي، نقوم قد يسوى منفردا. فيؤخذ لكل واحد منهما جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. نأخذ من الثمن جزء، نسبة هذا الجزء إلى الثمن كنسبة قيمة هذا الذي قومناه منفردا إلى شنو؟ إلى مجموع القيمتين. احنا مو قومنا ما يملكه المالك بعشرة، وقومنا افرض ما يملكه غير المالك شنو بعشرين، افرض ما يملكه غير المالك قومناه فرضا عشرين، ماكو خسارة بالفرض، واضح. يقول حينئذ ايش نطي هذا البايع الفضولي من الثمن؟ نطي زقاد نسبة عشرة الى عشرين، يعني شنو ها مجموع القيمتين ثلث، يعني نطي نسبة ما قومنا قيمة ما يملكه البايع الى مجموع القيمتين اللي هي شنو ثلث الصير، لانه قومنا احنا بعشرة ومجموع القيمتين هي زقاد 30، فهو شقد نطي ثلث، فراح نطي من الثمن شقد ثلث، نطي من الثمن شقد ثلث، الثمن شقد 30 نطي 10، الثمن 60 نطي 20، الثمن 3 نطي شقد 1، وهكذا. قال أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، نسبته أي نسبة هذا الجزء إليه يعني إلى الثمن كنسبة قيمته، قيمة هذا الذي قومناه منفردا إلى مجموع القيمتين، إلى مجموع القيمتين. مثاله يقول كما عن السرائر، ما إذا كان ثمنها 3 شنو دنانير، ثمن شنو ثمن ها ثمنهما ايه ها ثمنها نعم ثمنهما ثمن المجموع، يعني ثمنهما ثمن المجموع 3 دنانير. وقيل ان قيمة المملوك قيراط، وقيمة غيره قيراطان، بالضبط شئ ما مثلنا نسبة القيراط للثلاثة قراريط جد ثلاث، فنطي من الثمن ثلث، يعني نطي قد دينار واحد، دينار واحد نطي، ايش كل ما مثلنا بالضبط. قال وقيل ان قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي شنو بثلثي ها الثمن، ويدفع للبائع ايش قد ها ثلث الثمن، فالبائع يستحق ثلث والباقي يرجع المال الى المشتري، فيرجع المشتري بثلثي الثمن. وما ذكرنا من الطريق يقول هو المصرح به في الإرشاد، العلامة في الإرشاد صرح بهذا الطريق، لأن أكو طريق ثاني سيذكر المصنف، حيث قال أي العلامة ويقسط المسمى، هاي مو ويسقط، هتكون يقسط مو يقسط، ويقسط المسمى على القيمتين. يقول المقصود هذا، يقسط المسمى على القيمتين. المسمى يعني شنو المسمى؟ يعني الثمن الذي ذكر في العقد، اللي هو في هذا المثال السابق 3 دنانير. يقول هذا يقسط على من؟ على القيمتين. يقول مقصوده هو هذا، يقسط على القيمتين، يعني نعطي البايع في المثال جد ثلث المسمى، ونعطي الطرف الآخر شنو؟ ثلثي المسمى. ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا، ايش قالوا؟ يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، أيضا يقول مرجعه إلى هذا. ولذا فسر بهذا، فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال طريق تقسيم المسمى على القيمتين إلى آخره. فسر بهذا الشيء اللي قلنا المحقق الثاني في عبارة الإرشاد العلامة، فسرها بهذه الطريقة اللي ذكرناها. لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق على إلى آخره. وصلى الله على محمد.